الظاهرين واللحم الدائم على أعدائهم أجمعين عبد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كلمة أخيرة فقط قبل الشروع في بيان الرأي الثالث، ذكرنا بأن الوجه الثالث من وجوه الجمع بين ما دل على إنقاص الركعتين وما دل على عدم الإنقاص بأن يقال بأنهما كيفيتان لصلاة الخوف على نحو الوجوب التخيير. والوجه في ذلك هو أن الطائفتين في نفسيهما لا تعارض بينهما، إذ هما مبينتان معا بكيفية صلاة الخوف أو للآية التي تضمنت الإشارة إلى صلاة الخوف، فهما معا مبينتان وليس في لسان إحداهما ما ينفي ما في لسان الأخرى، وليس في لسان إحداهما ما يخطئ الطائفة الأخرى، بل غايته إحدى الطائفتين تقول صلاة الخوف بالإتيان بركعتين، أما هل يمكن الإتيان بصلاة الخوف بركعة أو لا يمكن ذلك، هي ساكتة عن ذلك إلا أن يلتزم بالمفهوم ها هنا، والمفهوم ترفع اليد عنه على فرض ثبوته، يعني على فرض ثبوته ترفع اليد عنه بوجود الطائفة الأخرى، وبعبارة فنية أكثر يقال بأن ما دل على أن صلاة الخوف ركعتان غايته، إن أردنا أن نقول بأن لسانه مناف للطائفة الأخرى فهو من خلال التمسك بمفهوم العدد، إذ أن هذه الطائفة قد بينت بأن صلاة الخوف ماذا ركعتان، وبمقتضى مفهوم العدد أنها لا تصح بغير الركعتين، لا تكون أقل من ذلك. ولكن أولا مفهوم العدد غير ثابت وهو محل كلامين، ثم أنه إلا في موارد بل أن تقوم القرينة على أن المتكلم في مقام الحاصل هنالك التزموا بثبوت المفهوم، وهنا القرينة قائمة على عدم الحاصل، وهنا القرينة قائمة على عدم الحاصل وهي روايات الطائفة الأخرى، وبالتالي فلا تعارض أصلا بين طائفتين. فإذا لا تعارض بين الطائفتين يجمع بينهما كما يجمع بين أي مثبتين من خلال القول في مثل المقام بأن هذه مجزئة وهذه مجزئة، فهما واجبتان على نحو الوجوب التخييري. ويقرب ذلك، ويقرب هذا الوجه للجمع بين الطائفتين ما التزموا به رضوان الله تعالى عليهم بالنسبة إلى كيفية صلاة الخوف إذا كانت صلاة المغرب، إذا كانت صلاة المغرب، فهناك إذا أديت صلاة المغرب بل خوفا فما هي كيفية أداء صلاة المغرب في حال الخوف، هنالك وردت في الروايات طائفة تقول تصلي إحدى الطائفتين الركعة الأولى مع الإمام ثم تكمل على انفراد، والطائفة الثانية تأتم به في الركعتين المتبقيتين ثم تكمل بعد تسليمه، والطائفة الأخرى بعكسها، فإنها تقول بأن الطائفة الأولى تصلي ركعتين مع الإمام ثم تنفرد، وتأتي الطائفة الثالثة وتكمل بعد تسليمه. وهنا قد التزم جميع الفقهاء، وقد أشار إلى أقوالهم شيخ الجواهر على الله مقامه، قد التزموا في المقام بالوجوب التخييري، قالوا هذه كيفية وهذه كيفية، فالمكلف مخير بين الإتيان بإحدى الكيفيتين، وهذه تقرب وجه الجمع هناك بالنسبة إلى أصل صلاة الخوف في غير الثلاثية. هذا تمام الكلام حول المطلب. الرأي الثالث هو أن الآية الشريفة آية الضرب في الأرض مرتبطة بصلاة المسافر، وهذا الرأي تقريبا هو ما ذهب إليه مشهور الفقهاء والمفسرين منا، ابتداء من الشيخ الصدوق، من الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في الخلاف، وابن إدريس على الله مقامه بلي في السرائر، مرورا بالعلامة على الله مقامه في غير واحد من كتبه ومنها التذكرة، والشهيد كذلك، انتهاء بالمحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه في زبدة البيان، بل انتهاء بمن بعده، فإن جماعة بعد أيضا ذهبوا إلى هذا الرأي. وكيف كان؟ فإن المهم لنا ها هنا هو النظر إلى ما استدلوا به على أن هذه الآية الشريفة متصلة بصلاة المسافر. وها هنا عندنا مقامات. المقام الأول الذي نحن بصدده هو بيان الدليل على أن آية الضرب في الأرض مرتبطة بصلاة المسافر. وقد استدلوا بأدلة، أهم هذه الأدلة دليلان: الدليل الأول هو نفس آية الضرب في الأرض، فإنها تصلح لإثبات أنها تتحدث عن صلاة المسافر، ولكنهم هاهنا اختلفوا في بيان، بل في تقريب وجه الاستدلال بالآية، ولهم في ذلك بيانات متعددة. أعرق هذه البيانات ما أفاده العلامة الحلي على الله مقامه الشريف في مختلف الشيعة، فإنه رضوان الله تعالى عليه قد ذكر بأن الآية المباركة قد تضمنت شرطين كما تقدم: شرط الضرب في الأرض الذي هو عبارة أخرى عن السفر، وشرط الخوف. وهنا نقول بأن هذين الشرطين إما هما مأخوذان على سبيل الجمع، وإما هما مأخوذان على سبيل البدل ولا ثالث. أما كونهما مأخوذين على سبيل الجمع، أن نلتزم بأنهما معا مأخوذان على سبيل الجمع، فهذا لازمه وجوب الإتمام عند عدم تحقق أحدهما، وجوب الإتمام عند عدم تحقق السفر، أو وجوب الإتمام عند عدم تحقق الخوف، وذلك لأن الفرض أنهما مأخوذان على سبيل الجمع. والحال أن هذا التالي باطل لما نعلمه من أنه قد يجب القصر ولو لم يتحقق أحدهما، كما لو تحقق السفر ولم يكن خوف، أو تحقق الخوف ولم يكن سفر، فهذا يعني أن التالي باطل، هذا نعلم به. وإذا كان التالي باطلا فالمقدم مثله، وهو أن هذين الشرطين مأخوذان على سبيل الجهل. فإذا كان المقدم أيضا باطلا يبقى عندنا الشق الآخر، وهو أنهما مأخوذان على سبيل البدل، وبالتالي فمتى ما تحقق أحدهما ماذا؟ كان سببا مستقلا لوجوب القصر، أو كان سببا مستقلا لمشروعية القصر. فيثبت أن هذه الآية لها صلة بصلاة المسافر، كما أن لها صلة بصلاة الخوف. ولكن هذا الذي أفاده العلامة على الله مقامه أشكل عليه فيه ولده فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، وقال لنا أن نلتزم بأن الشرطين مأخوذان على سبيل الجامع، ومع ذلك لنا أن نلتزم بعدم بطلان التالي، لنا أن نلتزم بعدم بطلان التالي، فلا يثبت بطلان المقدم. لماذا؟ قال لأنه أنتم تقولون بأن التالي هو وجوب الإتمام مع عدم تحقق ماذا؟ أحدهما. والحال بأنه قد ثبت وجوب القصر حتى مع عدم تحقق أحدهما. نقول نعم، نحن إذا كنا نحن ودلالة الآية المباركة، فالآية المباركة تدلنا على أنه إذا لم يتحقق الشرطان فماذا؟ فالإتمام لازم، فالإتمام لازم. ولكن إذا قام عندنا دليل منفصل على أن الإتمام ليس بلازم بل القصر هو اللازم، فحينئذ نرفع يدنا عن مقدار ما دل عليه، عن مقدار ما دل عليه الدليل المنفصل، فنلتزم حينئذ بأن الشرطين مأخوذان على سبيل الجامع، ومع ذلك لا يترتب على بل على عدم تحقق أحدهما وجوب الإتمام لوجود أدلة منفصلة. ولكننا ها هنا نعلق تعليقا على ما أفاده فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، فنقول بأن التزامنا بأن الشرطين مأخوذان على سبيل الجامع، هل تترتب عليه ثمرة أو لا تترتب عليه ثمرة؟ يعني تارة نلتزم بأن أخذ الشرطين على سبيل الجامع تترتب عليه ثمرة، وهي وجوب صلاة معينة إذا تحقق فيها هذان الشرطان، إذا تحقق فيها هذان الشرطان، وتارة لا نلتزم بذلك، وتارة لا نلتزم بذلك، بل نقول ليست هنالك صلاة مستقلة تترتب على تحقق هذين الشرطين، بل هناك صلاة بل في السفر حال الخوف، وهذه الصلاة في السفر حال الخوف لا فرق بينها وبين صلاة الخوف في غير حال السفر، فحينئذ أي ثمرة مترتبة على أخذ الشرطين على سبيل الجمع؟ يعني بعبارة أخرى بين أقول أنت يا مولانا يا فخر المحققين قد استندت إلى أننا فلنلتزم بوجوب الإتمام عند عدم تحقق أحد الشرطين، ومع ذلك لا يكون هذا التالي ماذا؟ باطلا. لما؟ لوجود الدليل المنفصل. نقول هذا الدليل المنفصل قام على ماذا؟ قام على عدم وجوب الإتمام حال تحقق الخوف وحده، وقام على عدم وجوب الإتمام حال تحقق السفر وحده، أو أنه قام على عدم وجوب الإتمام فقط حال تحقق السفر وحده. طب لا بد أن تلتزم ماذا؟ بأنه قام على الاثنين معا، مما يعني بأنه إذا لم يتحقق أحد الشرطين ماذا؟ فلا يجب الإتمام، لا يجب الإتمام. فإذا كان بل مع عدم تحقق أحد الشرطين لا يجب الإتمام مطلقا، لا يجب الإتمام مطلقا، فحينئذ أخذ الشرطين على سبيل الجمع لا ثمرة له. أخذ الشرطين على سبيل الجمع إما له ثمرة أو لا ثمرة له. تقولون بأن له ثمرة، نقول بأن هذه الثمرة ما هي؟ هذه الثمرة ما هي؟ هل هنالك صلاة مترتبة على تحقق هذين الشرطين؟ لا تلتزمون بذلك. وبالتالي فعند عدم تحقق الشرطين إما أن نقول بوجوب الإتمام كما هو مقتضى أخذ الشرطين على سبيل الجمع، وإما أن نقول بعدم وجوب الإتمام للدليل الخارجي، فحينئذ أخذهما على سبيل الجمع ما هي ثمرته؟ صار معلوما. فهذا التعليق على ما أفاده العلامة قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن تأمل. نعم يتضح التعليق عليه مما سنذكره إن شاء الله تعالى. البيان الثاني الذي ذكر في كلماتهم هو بيان مطور لما أفاده العلامة رضوان الله تعالى عليه، وهذا البيان المطور أفاده الفاضل المقداد السيوري قدس الله نفسه في كتابه كنز العرفان في فقه القرآن. المقداد السيوري أفاد بأننا لا سبيل لنا أن نلتزم أن الشرطين في الآية المباركة مأخوذان على سبيل الجمع. لما؟ قال أولا للإجماع، إذ الإجماع قائم على أن شرطية السفر غير مربوطة بالخوف، شرطية الخوف للقصر يعني غير مربوطة بالسفر، إجماع موجود. وثانيا لفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي صلى الله عليه وآله صلى في السفر من غير خوف، صلى قصرا في السفر من غير خوف، فمن هنا نعلم بأن الشرطين ليسا مأخوذين على سبيل الجمع قطعا. فهذا الشق ماذا؟ ملغي لا يمكن احتماله. فيبقى عندنا يدور الأمر بين شقه، إما أن نلتزم بأن أحد الشرطين قد قيدت شرطيته للقصر بماذا؟ بالآخر دون العكس، وإلا رجعنا إلى أخذهما على سبيل الجمع. فأحد الشرطين قد قيدت شرطيته للقصر بالآخر دون العكس، أو أن نلتزم بأن كل واحد منهما ماذا؟ سبب مستقل ولا ثالث لا رابع في البيت بعد انتفاء الشق الأول. الشق الثاني الذي هو الأول بعد بعد إلغاء السابق، الشق الثاني لا سبيل للالتزام به. لماذا؟ أولا لأن كون أحدهما هو الشرط والثاني مقيد له، هذا ترجيح بلا مرجح. هل الخوف هو الشرط والسفر مقيد له، أم أن السفر هو الشرط للقاصر والخوف مقيد له؟ القول بأن هذا هو الشرط وذاك هو القيد ترجيح بلا مرجح، لا سبيل في المقام للجزم بأن أحدهما شرط والآخر مقيد إلا على سبيل الترجيح بلا مرجح. هذا أولا. وثانيا، قام النص على أن شرطية السفر للقصري غير مقيدة بماذا؟ غير مقيدة بالخوف. قام النص على ذلك، كما أن شرطية الخوف لو جعلناها للقصر، لو جعلناها مقيدة بالسفر للزم من ذلك انتفاء شرطية الخوف في حال عدم تحقق هذا القيد، والحال أن شرطية الخوف ماذا؟ مطلقة في حال السفر وفي حال الحضر بلا فرق. فإذا لا سبيل للالتزام بالشق الثاني، فلا يبقى عندنا إلا الشق الثالث، وهو ماذا؟ وهو أن نقول بأن كلا منهما سبب مستقل فيثبت ارتباط الآية بصلاة المسافر. ولكننا ها هنا نقول تعليقا على ما أفاده رضوان الله تعالى عليه، وتعليقا على ما أفاده العلامة على الله مقامه، بأننا نلتزم بأن الشرطين مأخوذان على سبيل الجمع ولا محذور فيه، إذ لا يوجد إجماع يناقض ذلك، كما أن فعل النبي صلى الله عليه وآله لا ينقض ذلك. أما أن الإجماع لا ينقض ذلك، فلأن معقد الإجماع هو ماذا؟ معقد الإجماع هو أن صلاة الخوف، أن صلاة المسافر عفوا، أن صلاة المسافر نعم غير مقيدة، بعبارة أخرى أقول أن معقد الإجماع هو أن الصلاة الرباعية تقصر إذا تحقق ماذا؟ إذا تحقق السفر أو إذا تحقق الخوف، هذا معقد الإجماع، أن الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين إذا تحقق أحد السببين، أحد الشرطين، إما السفر وإما الخوف. والذين ادعيه أن الآية المباركة لا تتحدث عن قصر الصلاة الرباعية، وإنما تتحدث عن قصر الصلاة الثنائية إلى ركعتين، وقصر الصلاة الثنائية إلى ركعة مشروط بماذا؟ مشروط بتحقق الشرطين معا، مشروط بتحقق الشرطين معا. فما ندعيه ونستظهره من الآية المباركة شيء، ومعقد الإجماع شيء آخر، فلا منافاة بينهما. كما أن فعل النبي صلى الله عليه وآله لا ينقض ماذا؟ لا ينقض ما نستظهره من الآية، لأن فعل النبي هو صلاة، هو الصلاة في السفر ركعتين، قصر الرباعية إلى ثنائية، وهذا لا نمانع منه ولا ننازع فيه، وإنما كلامنا في أن الثنائية إذا اجتمع السفر والخوف معا هل تقصر إلى ركعة واحدة أم لا؟ فنقول الظاهر من النصوص التي تقدمت وبعضها صحيح وذهب إليه بعض القدماء، بل اختاره بعض الصحابة وبعض التابعين، هو أن صلاة الركعتين يمكن قصرها إلى ركعة واحدة، والآية المباركة يمكن أخذ الشرطين فيها على سبيل الجمع، والقول بماذا؟ بأنها ناظرة إلى هذه الصلاة بضميمة ما ورد من النصوص في تفسيرها. فحينئذ القول بأن التالي باطلون كما في كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه، نقول لا، بأن التالي ليس باطلا، لأن أخذ الشرطين معا على سبيل الجمع ناظر إلى قصر ماذا؟ إلى قصر الثنائية إلى ركعتين، وليس ناظرا إلى قصر الرباعية إلى ركعتين، حتى نقول بأن لازم ذلك إذا لم يتحقق أحدهما يجب الإتمام. هذا مطلب آخر أصلا خارج عن الآية المباركة. وكذلك يقال لما أفاده المقداد السيوري، فالبيانان غير تامين. وهنا بيان ثالث ذكره بعض المعاصرين دام عزه في سند العروة، فقال: وتقريب الدلالة إن في الآية شرطين لتقصير الصلاة، وحيث علم من الخارج أن شرطية الخوف للتقصير غير مقيدة بالسفر، ولازمه أن يكون السفر شرطا مستقلا، وإلا لكان ماذا؟ وإلا لكان لغوا. نقول في مقام الإجابة عن هذا الاستدلال، بل شوفوا لاحظوا ماذا قال. قال: علم من الخارج بأن شرطية الخوف للتقصير غير مقيدة بالسفر. يعني بعبارة أخرى، هنا نحن عندنا شرطان: الخوف وماذا؟ والسفر. فإذا قلنا بأن الخوف بلي، فنقول بأن الخوف هل هو مقيد بالسفر أو لا؟ نقول كلا، بأن الخوف غير مقيد بالسفر. لماذا؟ للأدلة الخارجية. فحينئذ إذا لم يكن الخوف مقيدا بالسفر، أخذ قيد السفر في الآية إما لأن السفر شرط مستقل أو لا. فإن قلنا بأن السفر شرط مستقل هذا المطلوب، وإن قلنا بأنه ليس شرطا مستقلا كان أخذه لغوا. فلأجل دفع اللغوية، دفع محذور اللغوية، لا بد أن نلتزم بأن قيد السفر في الآية شرط مستقل. وبجوابه قد اتضح من خلال ما ذكرنا، بأننا نقول بأن الخوف مقيد بالسفر ماذا؟ ولا يكون ماذا؟ ولا يكون التقييد بالسفر إلى غوان. لماذا؟ لأن الخوف المقيد بالسفر ليس شرطا لأصل صلاة الخوف، وإنما هو شرط لكيفية خاصة، وهي قصر الثنائية إلى ركعة واحدة. فيكون أخذ قيد السفر حين، فيكون بل قيد الخوف، شرط الخوف مقيدا بالسفر، وما علمناه من الخارج إنما هو ناظر إلى قصر الرباعية، وهذا الآية المباركة بضميمة النصوص ليست ناظرة له، وإنما هي ناظرة إلى أي شيء؟ ناظرة إلى هذه الكيفية الخاصة. فلا يكون حينئذ أخذ شرط السفر بل أخذ شرط السفر قيد السفر لغوا. فهذا البيان أيضا غير تام. وبالجملة فإن البيانات التي ذكرت للاستدلال بالآية المباركة على المطلوب لا تخلو عن تأمل بحسب الظاهر. أما الدليل الثاني الذي استدل به فهو عبارة عن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وقد تقدمت. قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي؟ فقال إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض، إلى آخر الآية. ثم يقول الإمام: فصار التقصير في السفر واجبان كوجوب التمام في الحضار، والصلوات كلها في السفر الفريضة. هذا بل بعد ذلك، يعني تتمة كلامه: والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان، كل ركعتين، بل الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب، فإنها ثلاث ليس فيها تقصير. خب، الرواية صحيحة السند، صريحة في ارتباط الآية المباركة بصلاة المسافر، إذ لما سئل الإمام عليه السلام عن الصلاة في السفر كيف هي وكم هي، استدل بهذه الآية المباركة، فلا كلام بعد قول المعصوم عليه السلام. خب، بذلك ننتقل إلى المقام الثاني، وهو التوفيق بين صلة الآية بصلاة المسافر وما يمنع منها من هذه الصلة. وهنا عندنا مانعان نتعرض لهما. المانع الأول هو أخذ قيد الخوف في الآية المباركة، فإننا إذا بنينا على أن الآية ناظرة إلى صلاة المسافر كما هو مقتضى صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، فيأتي السؤال حينئذ حول وجه أخذ قيد الخوف في الآية المباركة: إن خفتم أن يفتنكم، إذ أن مقتضى أخذ القيد ماذا؟ هو أن الصلاة، صلاة السفر، مقيدة بالخوف أيضا، والحال أنه قد ثبت بالأدلة القطعية أن صلاة السفر غير مقيدة بالأدلة القطعية، فهذا يمنع من إثبات أن الآية متصلة بصلاة المسافر. فما هو الجواب الذي يمكن أن يدفع به هذا المانع؟ هنا يمكن أن تذكر أجوبة. الجواب الأول هو أن يقال بأن قيد إن خفتم لا وجود له في الآية المباركة، وهذا هو مقتضى قراءة أبي بن أبي كعب ومقتضى قراءة عبد الله بن مسعود، فإنه قد حكى النحاس متوفى سنة 338 في كتابه معاني القرآن، قال: وروي عن أبي بن كعب أنه قرأ: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا، وليس فيه إن خفتم، فالمعنى على قراءته كراهة أن يفتنكم الذين كفروا، وحكاها عنه في مجمع البيان علامة الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، وزاد عليه بقوله: وقيل إن معنى هذه القراءة أن لا يفتنكم، أن لا يفتنكم. ونسب في الكشاف إلى عبد الله بن مسعود، وكذلك في كتاب المصحف وقراءاته نسب فيهما إلى عبد الله بن مسعود أنه يقرأ هذه القراءة، وأن مصحفهما، أن مصحفه خال من وجود هذا القيد. خب، هذا الجواب أيضا يمكن تعضيده بما ذهب إليه بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم الشيخ الأكبر الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، الشيخ جعفر، فإنه في كشف الغطاء، وهذا قال به غيره أيضا، قد بنى على رجحان القراءة بقراءة كعب، بقراءة أبي بن كعب، وذلك للنص الوارد عن الصادق عليه السلام: أما نحن فنقرأ على قراءة أبي. هذا النص موجود في الكافي الشريف. ولذلك هو بنى عليه رضوان الله تعالى عليه بأن الراجح جدا مراعاة قراءة أبي دون غيره من القراء، لأنها على قراءة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن هذا الجواب لا يتم. أولا، خب لم يثبت أن هذه القراءة هي قراءة أبي، فإن هذه القراءة قد نقلها النحاس بحسب متتبعي، هو أول من نقلها، والنحاس متأخر جدا عن وقت دبي عن وقت أبي، ولم ينسبها أصلا، ولم ينسبها عفوا ولم يسندها وبالتالي فإن هذه القراءة لم يثبت أنها قراءة أبي. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى قراءة ابن مسعود. وثانيا، على فرض أن هذه القراءة قد ثبت أنها قراءة أبي، خب لم يثبت اعتبارها، بخصوصها، سيما وأنها معارضة بماذا؟ بالقراءات الأخرى، فإن القراءات الأخرى كلها مشتملة على هذا القيد وغير خالية عنه. إن قلت يكفينا لإثبات اعتبارها، خب ما استند إليه الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه من استناد الأئمة عليهم السلام إلى قراءة ماذا؟ أبي. نقول مضافا هناك طبعا من دغدغ في سند الرواية، ولكن الأظهر أنها صحيحة من جهة وقوع عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس، وهما في عرض واحد، والظاهر أن المعلى بن خنيس بل ثقة، فحتى لو لم تثبت وثاقة بن فرقد فإن وثاقة بن خنيس كافية، الرواية صحيحة على الأظهر. على أي حال، مضافا إلى أن الضبط الصحيح لكلام الإمام عليه السلام لم يعلم أنه أبي بضم الهمزة، إذ من المحتمل أن يكون بفتح الهمزة وكسر الباء، أي على قراءة أبي، وبالتالي فإن الرواية تكون أجنبية أصلا عن أبي بن كعب تماما. مضافا إلى ذلك، نقول بأن هذه الرواية يحتمل فيها جدا أنها صادرة تقية. لماذا؟ لأن الراوي للرواية يصرح بأنه يعني المعلى وعبد الله بن فرقد يصرحان بأن معهما حينما سأل الإمام عليه السلام عن فضل القرآن كان معهما ربيعة الرائي. ربيعة الرأي الذي سمي بربيعة الرأي لماذا؟ لكونه كان يقول بالرأي والقياس، وكان فقيه أهل المدينة وعالم المدينة. ونحن وإن ذكرنا سابقا بأن مجرد تبني أحد الفقهاء آنذاك لا يصحح حمل الرواية على التقية، إلا أن سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف في فقه المسائل المستحدثة في مورد من الموارد أشار إلى أن ربيعة الرأي من قضاة العامة. وقد تتبعت كثيرا لأجل معرفة المورد الذي كان منشأ لكلام الأستاذ دام ظله، فوجدت بأن أكثر من ترجم لربيعة الرأي أشار بأن السفاح لما ولي العهد عرض عليه القضاء إلا أنه توفي، إلى أن فلم يكن في شيء من التراجم إشارة إلى أنه كان من القضاء، إلى أن وقفت على كتاب لابن الجوزي اسمه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، صرح فيه بأن السفاح قد عهد بالقضاء إلى ربيعة الرأي وكان من قضاة دولته فكونه كان من القضاة حين ذاك هذا فليقرب أن الرواية صادرة تقية صادرة تقية. ولعل الإمام عليه السلام أيضا هو في مقام التقية. طبعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا عنده مراتب، يعني مراتب للتقية، بحيث إذا أمكن في مقام التقية أن افترضوا مثلا الآن للتقريب في بالنسبة إلى القراءات، قراءات هي على مراتب من ناحية اقترابها من قراءة أهل البيت عليهم السلام، من ناحية ابتعادها عن قراءتهم فالإمام عليه السلام أشار إلى قراءة أبي، لعله باعتبار أن قراءة أبي قريبة من قراءتهم، إن قلنا بأن الضبط الصحيح للرواية هو أبي، حينئذ نقول صدرت تقية وأشار إلى قراءة أبي دون غيره من القراء، باعتبار أن قراءته هي أقرب إلى قراءتهم. فإذا نحن نمنع أولا أن تكون الكلمة مضبوطة بضم الألف بضم الهمزة، إذ أن أهل البيت عليهم السلام متبوعون وليسوا تابعين، لتكون قراءتهم تابعة لقراءة أبي. من هو أبي أساسا؟ القرآن نزل في بيوتهم وعلى قلوبهم وفي صدورهم، فالقراءة القطعية الصحيحة المطابقة للواقع هي قراءتهم عليهم السلام، فغيرهم تابع لهم، لا أنهم تابعون لأبي وأمثاله مهما كان شأن أبي أو كان شأن ابن مسعود أو كان شأن غيرهما. فإذا نحن نقول ثانيا، لو ثبت بأن هذه القراءة هي قراءة أبي لم يثبت الاعتبار لقراءة أبي دون غيره، سيما مع معارضتها لغيرها. ثالثا، لو فرضنا أن هذه القراءة ثابتة وفرضنا أن قراءة أبي ثبت لها ماذا؟ الاعتبار. نقول بأن قراءة أبي ها هنا معارضة لقراءة أهل البيت عليهم السلام، وذلك لما ورد في غير نصين من تطبيق أهل البيت عليهم السلام لهذه الآية على صلاة الخوف، مما يعني أن قيد الخوف في قراءة أهل البيت مأخوذ، فقراءة أبي معارضة لقراءتهم وحينئذ لا اعتبار لها. فإذا هذا الجواب الأول الذي أجيب به عن هذا المانع ليس بتام، ويأتي الكلام حول البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.